أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. تحدثنا في الدرس السابق عن تعريف الكلام ومما يتكون، أي أقسام الكلام، وقلنا أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. وأخذنا في ذلك الدرس الاسم لغة هو ما أنبأ عن مسمى، واصطلاحا هو ما دل على معنى في نفسه، يعني في اصطلاح النحويين، وغير مقترن بزمان. والفعل ما كان أو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. أما الحرف فهو ما فيه معنى في غيره، لا كلمة فيها معنى في غيرها وليس في نفسها، فخرجت من تعريف الاسم والفعل. أما اليوم، أهم نقاط بحث هذا اليوم، لدينا علامات الاسم التي هي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. قبل الدخول بشرح هذه العلامات الأربع، أن الاسم هل يقتصر على هذه العلامات الأربع؟ الأمر الثاني، لماذا استخدم ابن إجروم مصطلح الخفض؟ المبحث الثالث، الفرق بين الخفض ودخول حروف الخفض. المبحث الرابع، هل تجتمع هذه العلامات على الاسم أم لا، يكفي بعضها أو واحدة منها؟ ثم الدخول في تعريف أو الإحاطة بهذه العلامات. المبحث الأول، كما قلنا، أن هل هذه العلامات الأربع، هل هذه العلامات الأربع هي مقتصرة أو يقتصر عليها الاسم؟ لكي نعرف أن هذا اسم وليس بفعل ولا حرف، أم هناك علامات أخرى؟ بالحقيقة هناك علامات أخرى، لكن الشيخ ابن أجروم اقتصر على هذه العلامات الأربع. لماذا؟ ربما لأنها أوضح العلامات، هذه العلامات أوضح العلامات، كما أن ابن هشام في القطر اقتصر على ثلاث علامات، واحدة من هذه الثلاثة لم يذكرها ابن أجروم، ندعها إلى ذلك الحين عند دراسة كتاب القطر. كما أن ابن عقيل في شرحه على الألفية ذكر خمس علامات، وغيره ذكر أكثر من ذلك. إذن نخلص إلى نتيجة أن هذه العلامات الأربع هي ليست الوحيدة لمعرفة أن هذا اسم وليس بفعل. ليست الوحيدة من علامات الاسم، ليست الوحيدة من العلامات التي يعرف بها الاسم. هذا المبحث الأول في قبل الدخول في مباحث الكتاب. المبحث الثاني مصطلح الخفض. مصطلح الخفض، هل أن مصطلح الخفض كوفي أم بصري أم غير ذلك؟ لا بأس أن نتحدث أن عن المدارس النحوية بشيء من الإيجاز لكي لا نثقل على الأخوة، أن أساس المدارس النحوية هي مدرسة البصرة. أساس المدارس النحوية هي مدرسة البصرة. مدرسة البصرة لا تستخدم مصطلح الخفض، وإنما تستخدم مصطلح الجار. مصطلح الجار. ثم جاءت مدرسة الكوفة. ثم جاءت مدرسة الكوفة. وقت التدوين اللي هو في القرن السابع، تدوين النحو والقرن السادس، بدأت المدارس الأخرى اللي هي المدرسة البغدادية والمدرسة المصرية والمدرسة الأندلسية والمدرسة يعني غير ذلك من المدارس. هذه المدارس بدأت تنتخب من المدرسة الكوفية ومن المدرسة البصرية، تنتخب المصطلحات، يعني تأخذ مصطلح من هنا ومصطلح من هناك. وبذلك هنا ابن إجروم كونه لم يكن من مدرسة البصرة اختار أو انتخب كلمة الخفض بدل كلمة الجار. هذا يكفي في هذه المرحلة. فإذا استخدمنا مثلا اسم مجرور في الإعراب، نحن أو تجدون في الكتب اسم مجرور مثلا بحرف الجار وعلامة جره الكسرة، نفس الشيء من نقول اسم مخفوض بحرف الجار وعلامة خفضه الكسرة، نفس العبارة. فلا يكون التباس هناك على الأخوة بأن الجر نحن قرأنا الخفض وهنا مثلا قرأنا الجر، فالخفض هو الجر، لكن هذا باصطلاح الكوفيين وذاك باصطلاح البصريين. نعم، هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث، الفرق بين الخفض ودخول حروف الخفض. هو بالعلامات الأربع ذكر الخفض ودخول حروف الخفض على الاسم. الخفض ودخول حروف الخفض، اكو فرق لو ماكو فرق؟ هذا خفض وهذا دخول حروف الخفض. نعم يوجد فرق. الفرق أن في الخفض يعني الكسرة، يعني الكسرة، أي أن الاسم يأتي مخفوضا أو مجرورا بالكسرة. أما دخول حروف هذا الخفض أحيانا يأتي من دخول حروف الخفض، فيكون العامل في الاسم حروف الخفض هي التي عملت في الاسم وخفضته، وأحيانا هذا الخفض بسبب غير هذه الحروف كالإضافة. كالإضافة، فالإضافة أيضا تخفض الاسم المضاف، المضاف إليه للمضاف، المضاف بحسب موقعه من الجملة. أما المضاف إليه فدائما يكون مخفوضا أو مجرورا. هاي حبينا ننوه عنها، وهناك أمور أخرى لكن ليس من المناسب أن نذكرها الآن. الآن ندخل إلى الموضوع. نقرأ: قال فالاسم يعرف، أي تستطيع أن تتعرف على الاسم بأحد هذه العلامات. ها، قبل أن ندخل بها أنه هذه العلامات يجب أن تكون جميعها تأتي على الاسم أو تكون موجودة في الاسم، أو يكفي أحد هذه العلامات؟ يكفي أحد هذه العلامات، يكفي أحد هذه العلامات، بل أن هناك علامات لا تدخل على بعض الأسماء، مثل علامة الخفض. هناك اسم ممنوع من الخفض أو من الجر، الممنوع من الصرف. فإذا يكفي واحدة من هذه العلامات لكي يتبين لنا أن هذا الاسم. كذلك أمر آخر، ونرجو من الأخوة كتابة هذه القاعدة، أن الألف واللام، الألف واللام والتنوين لا يجتمعان. إذا الاسم أضفت له ألف ولام، لا يجتمع مع التنوين. زيد الفاضل، زيد الفاضل، تقدر تقول الفاضلون؟ لا، ما تقدر. بس إذا وخرت الألف واللام، نعم، الألف واللام، القاعدة اللي يريدكم تكتبونها، الألف واللام والتنوين لا يجتمعان. مثال: زيد الفاضل، هل يجتمع أن نقول زيد الفاضل مثلا؟ لا، ما تستطيع أن تقول هذا الأمر. لكن من نوخر الألف واللام؟ عندما نزيل الألف واللام نقول زيد فاضل. فهذا شيء يتبين من عندنا، من عند هذا الأمر يتبين أنه ليس كل العلامات يجب أن تأتي على الاسم دفعة واحدة، وإنما يكفي علامة واحدة، يكفي علامة واحدة. هذا المقدار يكفي في بيان بعض الأمور التي، وسنبين أيضا مسألة التنوين في من خلال قراءتنا للدرس. قال: الذي قال هو ابن أجروم، وأقول هو لمحمد محي الدين عبد الحميد. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن، أي ودخول، يعني هنا تقدر تسوي مقدر محذوف، ودخول حروف الخفض على الاسم، وهي، يعني تقدر تستطيع أن تكتب قبل الواو ودخول حروف الخفض على الاسم، وهي أي حروف الخفض، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم أيضا تكون خافضة للأسماء. وأقول الآن يبتدئ الشيخ عبد الحميد بشرح متن ابن جروم. قال: للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف. كأنه هذه الأقسام اعتبرها ابن عبد الحميد بينها علاقة أخوة، فجعل تمييز الفعل عن أخويه بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات. قال: وأقول للإسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله، المؤلف هو ابن أجروم من هذه العلامات أربع. إذن أكو غير هذه العلامات؟ نعم يوجد هناك الكثير من العلامات. ذكر هذه الأربع. هسه ليش ذكر الأربع؟ أولا نقدر نقول أو نستطيع أن نعتذر للمؤلف أنه هذا الكتاب للمبتدئين، فلم يرد المؤلف أن يشق على المبتدئين بإحصائه عدد أكثر من هذا العدد الأربع. الأمر الآخر أن هذه العلامات هي أوضح العلامات، بحيث كل أحد يستطيع أن يميز الاسم من خلالها، وهي الخفض والتنوين. الخفض قلنا هذا مصطلح كوفي يقابل الجر، تقدر تكتب يمه نفس الجر أو يقابل الجر أو يرادف الجر، عفوا يرادف الجر. والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض اللي هي قرأناها على مسامعكم قبل قليل، هو أيضا راح يعيدها بس يعيدها بشيء من تفصيل راح نذكره إن شاء الله. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، فهو في اللغة ضد الارتفاع. هناك تعرفون أن هناك شيء مرتفع أو مرتفع وهناك شيء منخفض. التعريف هنا كما أخذ الأخوة إذا بعضهم ماخذين منطق، التعريف تعريف الشيء بضده، تعريف الشيء بضده. نعرف وهذا تعريف لغوي بالمناسبة، بعدنا ما داخلين بالتعريف الاصطلاح النحوي. هنا شو يقول وهو ضد الارتفاع. هذا التعريف هو تعريف لغوي. نعم. وفي اصطلاح النحاة، الآن في الاصطلاح، عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. شنو العامل؟ مثلا حرف الجر يعمل في الاسم فيخفضه يجره، أو ما ناب عنها. شنو اللي ينوب عنها؟ عندنا مثلا ينوب عن الكسرة في المثنى الياء، كذلك ينوب عن الكسرة في الجمع المذكر السالم الياء. واضح؟ هذا ما ناب عنها، هذا معنى ما ناب عنها. وذلك مثل كسرة الراء في بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر. شوف الأولى اللي كان العامل بها شنو؟ كان العامل بها حرف الجر الباء. أما الثانية فالذي عمل فيها الإضافة. لا بأس أن تضع خط تحت بكر، فالذي عمل ببكر هو الباء، والذي عمل بعمر هو الإضافة. فهنا كتاب خبر مرفوع بالضمة وهو مضاف، عمر مضاف إليه. واضح؟ فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. هنا يريد يستنتج هسه الشيخ محي الدين عبد الحميد، يريد يستنتج. شنو الاستنتاج مالته؟ قال بما أنه بكر وعمر جاء هنا مجرورين، إذن هما اسمان. نعم جيد، بس خلل بالشبكة إذن، لأنه بعض واضح وبعض غير واضح، بعض يتقطع. نعم. الآن نأتي على العلامة الثانية. ما هي العلامة الثانية؟ التنوين. أيضا كما دأب عبد الحميد قال رحمه الله قال في اللغة التصويت. التصويت يعني إصدار الصوت، التنوين إصدار الصوت. تقول نون الطائر أي صوت، أي صوت. وفي اصطلاح النحاة، إحنا اللي يهمنا كطلبة ندرس علم النحو، لا بأس أن نأخذ المعنى اللغوي، لكن اللي يهمنا المعنى الاصطلاحي. وغالبا غالبا هاي همات فد ملاحظة، غالبا أكو مناسبة بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي، غالبا هناك مناسبة بين المعنيين. قال وأما في اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر أو تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء. طبعا عرفت بتعريفات، نون ساكنة تلحق آخر الاسم، يعني من التعريفات تلحق آخر الاسم، لا تكتب تلفظ ولا تكتب أو تلفظ تنطق لفظا ولا تكتب خطا. فأنا أقول نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء بتكرار الشكل عند الضبط. الأخوة خلون فد هاي الشكلة تشمل الضمة والفتحة والكسرة. يقول أي علامة تكرر من هذه العلامات، الأخوة لا يريدون يعني يهمشون بتكرار الشكلة. الشكلة هنا تشمل العلامات الثلاث اللي هي الضمة والفتحة والكسرة. فيقول هاي الشكلة اللي هي علامة الإعراب، يقول هاي إذا كررت أي كتبت مرتين، يقول هاي تكون نون. فيقول إحنا ماكو حاجة نكتبها لأنه استعاضينا عنها كتابتها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم، عند كتابتها بمن؟ بالقلم. واضح؟ كتبتوا همشتوا على هاي العبارة بتكرار الشكل. الشكل هنا تشمل الضمة والفتحة والكسرة. عند تكرارها من خلال الكتابة. واضح؟ لو نعيد. واضح؟ ماكو جواب. نعم. على العموم، فهاي الشكلة تشمل الحركات الثلاث، الحركات الثلاث. هسه يعطي أمثلة نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. الآن نفس الشيء استدل، يقول بما أن هذه الأسماء التي ذكرناها على مسامعكم كمحمدين وإيهين وصهين ومسلماتين وفاطماتين. هسه أريد أسأل سؤال، هم وجدتوا فشي بهذه الأمثلة؟ يعني من يستخرج لي فد موضوع بهذه الأمثلة؟ فشي مثلا بارز بهاي الأمثلة؟ نعم. هنا الموضوع أنه جميع هذه الأمثلة أتى بها بتنوين الكسر، وفي حين احنا نقدر نجيب أمثلة بتنوين الضم وتنوين الفتح. نعم. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة. شوف هنا أكو موضوع إن شاء الله هذا راح تاخذونه، كلمة ال قسم يقولون أداة التعريف يا هي اللام فقط لو الألف واللام. صار هناك خلاف بين النحويين أنه قسم يقولون أن أداة التعريف هي الألف واللام، وقسم يقولون أن اللام فقط هي أداة التعريف والألف زائدة. شوفوا هذا الموضوع شو استدعى من بعض الكتاب، كتاب علم النحو، قام شو يكتبون؟ يكتبون أداة التعريف، وبعدين يشرح يقول قسم اختاروا كذلك وقسم. فهو لو ما يختار يقول بعد هاي آراء اثنين وانتوا اللي تردون تاخذونه اخذوه، او قسم لا. فأدى هذا الى بعض الكتاب، كتاب علم النحو، ان يكتبون أداة التعريف للتخلص من هذا الصراع بينهم. المهم هذا فد يعني فد شيء خارج عن الموضوع، بس ردت اقول ليش هنا اختار ال ما قال الف ولام، ما قال شنو الف ولام، قال دخول ال في اول الكلمه، نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسه. هسه هم راح يستنتج، قال وهذه اسماء لانها قبلت الالف واللام، بما انه قبلت الألف واللام إذن هذه هي أسماء وليست أفعال. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة. هنا دخلت من على البيت وإلى على المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليها. يستنتج ابن عبد الحميد رحمه الله، قال إذن بما أنه دخلت هذه الحروف على هذه الأسماء، إذن هذه هي أسماء وليست بأفعال لدخول حرف الخفض عليها ولوجود أو ال في أولها. فهنا هذه الأسماء كانت لها علامتين. العلامة الأولى شنو العلامة الأولى؟ العلامة الأولى دخول حرف الخفض أو حرف الجر، إحنا نسميه قلنا نفس الشيء، الخفض والجر ماكو إشكال. والعلامة الثانية هي قبول هذه الأسماء للألف واللام، مو مشكلة. هناك علامتين قد تدخل على الاسم، وهناك علامة واحدة قد تدخل على الاسم، لا إشكال. نعم. وحروف الخفض هي من ولها معان منها الابتداء. هسه هذا المبحث اللي راح يذكره هذا من باب تداخل الابحاث، والا معاني حروف الجار هذه قلنا اول شيء قلنا انه حروف الخفض او حروف الجار، حروف الخفض او حروف الجار هي ليست لها معان في نفسها، وإنما معانيها منين تأخذهن؟ من طرفي الجملة، وهذا الحرف يعمل كرابط للطرفين. من تقول ذهبت إلى المدرسة، لو قلت ذهبت المدرسة ما راح يصير الجملة، ما راح يصير الجملة واضحة، لكن يجي الحرف يربط بين هذه الكلمة وبين الكلمة الأخرى فصير ذهبت إلى المدرسة. هنا معنى الحرف الإلى شنو؟ هنا انتهاء الغاية، أنه كان ذهابك إلى المدرسة، هذا معناه. بس هذا معناه مو في نفسه وإنما في غيره، واضح؟ هنا شنو من تداخل؟ معاني حروف الجار تبحث في علم المعاني، ولكن أحيانا يذكرها النحويين من باب تداخل الأبحاث ولزيادة الفائدة. زين هاي المعاني بس هاي للحروف لا، مثلا حرف الباء أكثر من 10 معاني إله، وكذلك باقي الحروف لها معاني عديدة. اللي يريد يراجعها في كتاب مغني اللبيب يقدر هناك يروح يطلع على معاني حروف الجر، لكن ليست معانيها في نفسها هاي الشيء اللي أريد ننوه عنه، وإنما معانيها في غيرها. واضح؟ هنا الشيخ عبد الحميد ذكر هذا البحث، ذكر أبرز معاني لهذه الحروف، المعاني الأبرز، كأنه مثلا أكو هناك عدة معاني، لكن المعنى الأبرز في ذلك الحرف هو هذا اللي ذكره عبد الحميد اللي هسه راح نتلو على مسامعكم. قال: من ولها معان، منها الابتداء، لها معان، لها معان منها الابتداء. تقول: سافرت من القاهرة، أي كان ابتداء سفرك نين؟ من القاهرة. ثم يقول: وإلى، يعني حرف الخفض أو حرف الجر إلى. ومن معانيها الانتهاء اللي قبل شوية تلونا على انتهاء الغاية، أنت من سرت ذهبت إلى المدرسة كان نهايتك وين كانت؟ بالمدرسة. فيقول الانتهاء من معانيها، أبرز معاني الإله هي الانتهاء. سافرت إلى الإسكندرية، كان انتهاء مشوارك أو سفرك وين؟ في مدينة الإسكندرية. وعن، ومن معانيها المجاورة. شنو المجاورة؟ قال: نحو رميت السهم عن القوس، عفوا المجاوزة، أي أن السهم جاوز القوس وذهب عنه بعيدا. واضح؟ وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، صعدت على الجبل، يعني أنت علوت الجبل. بعد وفي، ومن معانيها الظرفية. أخوان الظرفية يعني هناك ظرف ومظروف، ظرف ومظروف. الظرفية من تقول هذا الشيء في ذلك الشيء، أي موضوع في ذلك الشيء. يعني هسه مثلا هو مطينا المثال شنو؟ قال: نحو الماء في الكوز، أي أن الكوز اللي احنا نسميه بالعامية بالعراقي نسميه حب، هذا الحب هو ظرف لوجود الماء فيه، فالظرف هو الكوز والمظروف هو الماء. واضح؟ فيقول الظرفية نسبة إلى هذا الأمر. ورب، ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني. هذا يعني هناك رجال، ولكن الرجال كثيرون، ولكن الرجال الكرماء قليل. فهنا يريد يقلل الكرماء، يقول رب رجل كريم قابلني. فأيضا جاءت رب دخلت على رجل، وهذا يبين أن رجل هو اسم لأن دخلت عليه رب، وكل باقي